نطاقها المرسوم لها إلا ريثما تخرج عن النطاق، تريد أن تمد بأيديها هنا وهناك. لماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى في وصف الناس: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه هي الشهوات المركبة في طبيعة هذه النفس البشرية، ولقد ركبها الله سبحانه وتعالى لغاية وحكمة، ولكنه جعل لها ضوابط. فأما إن تركناها بلا ضوابط فماذا تصنع؟ إنها تشغل الناس عن الله وعن اليوم الآخر، تشغلهم لأنها محببة مزينة. انظروا إلى التعبير القرآني، ولنعرج تعريجا سريعا على الإعجاز التعبيري في القرآن: زين للناس حب الشهوات. لم تقل الآية زينت للناس الشهوات، إنما يقول التعبير القرآني زين للناس حب الشهوات. وكل لفظة زائدة عن البناء الأصلي للجملة تفيد معنى بلاغيا في الكلام العادي، فضلا عن أن يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى. فحين يقول الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات، معناها أن الشهوات عميقة الجذور في النفس البشرية، إنها ليست هي المزينة فقط، بل حبها كذلك هو المزين، أي أنها آخذة بالقلب البشري. ونعم هي كذلك، خلقها الله بهذا العمق في الكيان البشري لتؤدي مهمة معينة في حياة هذا المخلوق البشري. ولنرجع إلى هذا المخلوق، لما خلقه الله سبحانه وتعالى؟ نرجع إلى كتاب الله، فمنه نستمد علمنا في الأساسيات كلها في مهمة هذا الإنسان في الأرض، في دوره، في طبيعته، في منهج حياته. كل هذه الأمور الأساسية لا مرجع لها إلا هذا الكتاب. لا أرسطو، لا أفلاطون، لا ماركس، لا فرويد، لا غيره من العلماء أو الأفاقين، لا أحد منهم يعطينا الحقيقة التي يعطينا إياها هذا الكتاب. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن نعلم من هذه الآية أن هذا المخلوق البشري خلق لغاية معينة ليكون خليفة في الأرض، بينما لم يخلق غيره لمهمة الخلافة. وهذه المهمة مهمة الخلافة، مهمة الهيمنة والسيطرة على الأرض، مهمة الإنشاء والتعمير، مهمة التغيير في الأرض، تحتاج إلى دوافع قوية جدا، عميقة جدا، عميقة الجذور في القلب البشري، حتى لا تقف دونها العقبات عن مهمة الخلافة. العقبات من حر وبرد، العقبات من بحر ويابسة، العقبات من جبال ووهاد، كل هذه عقبات في طريق الإنسان. لو لم تكن في الإنسان قوة دافعة أقوى من هذه العقبات ما استطاع أن يقوم بدور الخلافة الذي كلف به. إذن فالله سبحانه وتعالى وهو يخلق هذا الكائن البشري لمهمة معينة محددة، خلق معه الأدوات المعينة التي تعينه على أداء هذه المهمة. ولكن الله يعلم سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، يعلم سبحانه أن هذه الدوافع بعمقها بحيويتها بدفعتها العظيمة إن تركت وحدها تتلف المخلوق البشري، وبدلا من أن تقيمه تنسفه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. هذا المخلوق البشري عرضة لأن ينتكس بدلا من أن يقوم، بدلا من أن يرفع وجهه ويرفع روحه ويرفع عقله إلى الآفاق العليا، هو عرضة لأن ينتكس فيصبح أسفل سافلين. متى يصبح أسفل سافلين؟ إذا غلبته هذه الشهوات المركبة في طبعه. من أجل ذلك أعطى الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق البشري مع الدوافع القوية الدافعة أعطاه إرادة ضابطة لكي يضبط منطلق هذه الشهوات، وأعطاه عقلا يتدبر مع الإرادة الضابطة، ثم أنزل له من السماء وحيا يعينه على ضبط هذه الشهوات. فمهمة هذا الكتاب إذن الهداية، التربية، ضبط هذه الشهوات التي خلقها الله عميقة دافقة في الكيان البشري. فلنرجع إلى آيات آل عمران. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذا هو التوجيه الرباني لضبط هذه الشهوات. حين يصبح الإنسان من الصابرين من الصادقين من القانتين من المنفقين من المستغفرين بالأسحار يكون قد استطاع أن يضبط شهواته. لا تصبح هذه الشهوات هي الهم المقعد المقيم ولا الشاغل الذي يشغل الإنسان ليله ونهاره، وعندئذ يستحق ما عند الله مما هو خير من متاع الحياة الدنيا. كيف يستطيع أن يصبح من الصابرين الصادقين القانتين المنفقين المستغفرين بالأسحار؟ هل هناك دواء سحري؟ هل هناك إشعاع سحري يسلط على النفس البشرية فتنقلب في لحظة من نفس تركبها الشهوات وتتملكها إلى نفس راغبة في المتاع الأكبر الموجود عند الله سبحانه وتعالى؟ كلا، لا يوجد دواء سحري، لا يوجد إشعاع سحري، ولكن يوجد هذا الكتاب، إنما تنجل ليربي النفس البشرية هذا اللون من التربية الذي يجعل همها لا أن تتغلب عليها الشهوات وتتملكها، إنما أن تتملك هي الشهوات، أن تسيطر هي على شهوات نفسها، أن تزكي نفسها ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تلك إذن هي المهمة الأولى لهذا الكتاب، تزكية النفس البشرية. والوسائل، وسائل التزكية موجودة في هذا الكتاب، نتدبرها بإذن الله بتفصيل أو بقدر من التفصيل في سلسلة المحاضرات القادمة، ولكن يكفينا في هذه المحاضرة المقدمة أن نذكر هذه الحقيقة وأن نؤكد عليها، أن هذا الكتاب هو كتاب التربية الذي أنشأ الأمة الأولى التي كانت خير أمة أخرجت للناس، وأنه لا هداية لهذه الأمة ولا تربية لهذه الأمة ولا تزكية لهذه الأمة إلا من هذا الكتاب. وحين أقول الكتاب فإنني بطبيعة الحال أقول والسنة المطهرة أيضا، فإنها هي المكملة لهذا الكتاب وهي الشارحة له. فكلما قلنا هذا الكتاب نقصد الكتاب والسنة المطهرة، لأنهما شيء واحد في الحقيقة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الكتاب وحي والسنة المطهرة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين هي كذلك وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. التربية إذن هي هدف هذا الكتاب العظيم، وتلك حقيقة أعترف أنها كانت غائبة عني حتى وأنا أقرأ الكتاب، حتى وأنا أكتب كتبا إسلامية، حتى فتح الله علي. وما من فتح يفتح على البشر إلا من عند الله وإلا من فضل الله سبحانه وتعالى. وتحدثا بنعمة الله أقول، وتحدثا بفضله علي أقول، إنه هو الذي فتح علي سبحانه وتعالى بأن أدرك هذه البدهية التي ينبغي أن أدركها وينبغي على كل مسلم أن يدركها، أن منهج التربية الإسلامية موجود كله في هذا الكتاب. وإلا فأين يكون، أين يكون منهج التربية إن لم يكن في هذا الكتاب؟ وما هذا الكتاب إن لم يكن هو منهج التربية الإسلامية؟ وقد يتبادر إلى أذهاننا أن التوجيهات التي يحتويها هذا الكتاب هي التربية أو هي منهج التربية، التوجيهات الخلقية أو التوجيهات العقيدية أو التوجيهات السياسية أو التوجيهات التنظيمية أو غيرها. كل ذلك صحيح، ولكني أقول وأقول عن ثقة المجرد الذي عايش هذا الكتاب ردحا طويلا من عمره، أقول إن كل كلمة في هذا الكتاب هي جزء من منهج التربية الإسلامية، سواء كانت توجيها عقيديا أو توجيها أخلاقيا أو قصة أو مثلا أو حتى لفتا إلى الجمال في هذا الكون. والله سبحانه وتعالى يلفتنا إلى الجمال في خلقه البديع، يقول عن الأنعام: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين ولقد يخطر للقلب للعقل البشري وهو ينظر إلى الأنعام أنها مجلبة للفائدة فحسب، يأكلون لحومها ويشربون لبانها ويلبسون جلودها وأطوافها، ولكن الله سبحانه وتعالى يوجه إلى الجمال ويقول: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين حتى حين يوجه إلى الجمال فهو يربي النفس البخيلة، فإن هذا الكون جميل، خلقه الله جميلا ووضع في القلب البشري حاسة تستجيب لهذا الجمال، وجعل هذه الحاسة من وسائل تربية هذه النفس، وجعل من هذا الكتاب مثيرا لهذه الحاسة تتفقد الكون الجميل الذي خلقه الله وتبحث عن الجمال فيه لتزداد إيمانا بالله. في محاضرة الأولى هذه أكتفي بهذا القدر تقدمة لدراساتنا القرآنية التي أرجو أن يوفقنا الله فيها بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما أظن، يعني استبشارا وتفاؤلا، ما أظن أن هناك أسئلة، لكن يعني تعودنا في هذه المحاضرات أن ندع الجزء الأخير منها للأسئلة والاستفسارات إن كان هنا. نعم. ظلال القرآن تناول القرآن من جملة جوانب، ولكنه ركز على جانب معين، ربما كان هو ذاته الذي أركز عليه. هذه الدراسات القرآنية وأنا متأثر به ولا شك، الجوانب التي أركز عليها في حديثي ركز عليها مؤلف الظلال، ركز على قضية العقيدة وعلى منهج التربية وعلى الطريقة التي بني بها المجتمع الإسلامي الأول فردا فردا ولبنة لبنة وشعورا شعورا وفكرا فكرا حتى تكون منه هذا المجتمع النبيل الذي يصفه سبحانه وتعالى بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولم يدخل صاحب الظلال إلا قليلا جدا في القضايا اللغوية والبلاغية، وأشار إشارات عابرة إلى القضايا والأحكام الفقهية، لأنه كان يقول في كل موضع بعد أن يشرح الحكم أو القضية الفقهية إن الذي يريد أن يستزيد في هذا الجانب يستطيع أن يرجع إلى كتب الفقه، لكن عنايته الكبرى كانت إلى قضية العقيدة وقضية التربية على المنهج الرباني وبيان التسلسل البنائي لهذا المجتمع الأول كيف بني من الجاهلية حتى وصل إلى القمة التي استحقت هذا الوصف الرباني. نعم نعم نسميها كما سماها الله سبحانه وتعالى مجتمعات جاهلية، ولا نتحرج من هذا الوصف ولا نجد في أنفسنا خوفا من أن نسمي الأشياء بمسمياتها التي سماها الله بها. فالله سبحانه وتعالى يقول في وضوح حاسم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فجعل الحكم نوعين اثنين لا ثالث لهم، إما حكم الله وإما حكم الجاهلية. فلنسأل عن أي مجتمع في الأرض هل يطبق شريعة الله؟ إذا فهو مجتمع مسلم، أم لا يطبقها فهو مجتمع جاهلي. فإذا سألنا عن المجتمعات الغربية هل هي تطبق شريعة الله أو تعرفها، فسنجد الإجابة بالنفي، وإذا فهي مجتمعات جاهلية، وإن وصلت إلى القمر وإن وصلت إلى الشمس والمريخ وإن صنعت في عالم التكنولوجيا وعالم الإنتاج المادي ما تصنع، فليست هي الأمة العالمة الأولى في الأرض التي توصف بأنها جاهلية. واقرأ في كتاب الله عن الجاهليات الأولى وفرحوا بما عندهم من علم، فقد كان عندهم علم يفرحون به ومع ذلك سميت جاهلية. ويقول سبحانه وتعالى عن مجتمعات جاهلية سابقة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروا، يعني كانت هناك عمارة في الأرض ومع ذلك فهي تسمى جاهلية لأنها لا تحكم بما أنزل الله. فالمجتمعات الحالية التي لا تحكم بما أنزل الله ليس لها اسم عند الله إلا أنها مجتمعات جاهلية، وما سماه الله لا ينبغي أن ينقضه الأمر. نعم نعم فضل. الطاعة هي لله سبحانه وتعالى والبيعة لولي الأمر، والبيعة التي أمر الله بها هي لولي الأمر المسلم الذي يحكم بما أنزل الله، وطاعته واجبة فيما أمر به ما لم يخالف الكتاب والسنة، لقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإلا لأصبحت طاعتهم واجبة لذاتها كما أن طاعة الله واجبة لذاته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة لذاته، ولكنه ألحق طاعة ولي الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول، وعجز الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا هو المبدأ الله والرسول. فالبيعة لولي الأمر المسلم الذي يحكم ما أنزل الله، والسمع والطاعة له واجبان فيما يأمر به ما لم يأمر بمعصية أو إثم. أسئلة أخرى؟ شكر الله لكم. نعم تفضل. إذا كان لم يصلهم أبدا فقوله تعالى واضح في ذلك، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. وهذا يلقي علينا نحن المسؤولين، لأن هذه الأمة كلفت بنشر الدعوة في جميع أرجاء الأرض، فهو تقصير منا أن يوجد أي قوم في الأرض لم يصلهم نبع هذا الإسلام. أما وضعهم عند الله سبحانه وتعالى فلسنا نحن الذين نقترحه على الله سبحانه وتعالى، أن يغفر لهم أن يعذبهم، هم عباده وهو يتصرف فيهم بما يملك سبحانه وتعالى. ولكن للمفسرين وللمحدثين كلام في ذلك، أن الذين لم يسمعوا أبدا لهم موقف خاص يوم القيامة يدعون، فإن استجابوا فإنه يدخلهم الجنة. ولكن لا ندخل نحن في هذا، لأننا لسنا نحن الذين نحاسبهم، وحكمنا نحن عليهم ليس هو حكم الله عليهم. إذا حكمنا عليهم بأنهم معذبون فهل سيتقيد الله سبحانه وتعالى بما حكمنا عليه نحن؟ إذا حكمنا عليهم بأنهم مغفور لهم فهل يتقيد الله سبحانه وتعالى بحكمهم؟ إذن هذا أمر مشروط لله وندعه لله سبحانه وتعالى. إنما الجانب الذي يلقي علينا نحن المسؤولية أنه ما دام في الأرض أمم أو قبائل أو أجناس أو أقوام لم يصلها أمر الإسلام فنحن مقصرون وعلينا أن نوصله إليه.